يشفي الله بالقرآن نفسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين كما تحب أن تصلي وتسلم عليه، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين ونحن معهم جميعا، أن تشملنا وإياهم كذلك برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك ورضوانك. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه، كما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا أبدا من أجر الصلاة والسلام على سيد الأنام، وألا يحرمنا من مرافقته في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء للحبيب المصطفى في الجنة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها، أكرمنا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم ورحمة الله وبركاته. وهذه الأمسية المباركة الطيبة من شهر الله المبارك الطيب هذا، نطل منها على حضراتكم من نافذة نسائم الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينعقد ذلك المجلس المبارك لله، وأن يكون على منهج الله وكما يريد ربنا تبارك وتعالى. اللهم أجرنا والمشاهدين والمشاهدات خيرا، واجعل ذلك العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. إخواني الأعزاء، نريد أن نتحدث إلى حضراتكم هذه الليلة، وموضوعنا بإذن الله كما تعودتم، سأجلس وإياكم ضيوفا على ديان يوم الدين حول مائدة القرآن الكريم، حول عدد من آيات سورة الأحزاب، لعلنا نحقق الخير الذي نتمنى، ولعل الله عز وجل ينفعنا بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لكن نسأل الله، وينبغي أن تسألوه معنا كذلك، أن يجعلنا أهلا لتلاوة القرآن وللقول في القرآن وللبلاغ عن القرآن الكريم. اللهم فقهنا في أحكامه وآدابه، وارزقنا العمل بها يا رب العالمين. الآيات التي اخترتها لحضراتكم في هذه الليلة تدور حول قدوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتدور كذلك حول صحابته الأكرمين المجاهدين المخلصين. ونسأل الله أن يتسع الوقت لنتمم الكلام كذلك في غزوة بني قريظة، حيث إن خطة الدرس هذه الليلة تشملها كذلك، ليكتمل بذلك درس أسأل الله أن ينفعني وإياكم به إن شاء الله. سنتلو الآيات، وفيها يقول ربنا الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. الأسوة موضوع عظيم في الفكر الإسلامي. الأسوة الحسنة سبب أساسي من أسباب النجاح والتوفيق، سبب أساسي من أسس صلاح المؤمن وفلاح المؤمن وقربه من ربه تبارك وتعالى. الأسوة الحسنة عنصر أساسي من عناصر التربية على أي مستوى كان، ولا تفلح الجهود التربوية أبدا إذا لم يكن القائم بها حريصا على أن يكون قدوة حسنة لمن يربي، بل إن جهود المربين مهما تعددت وتنوعت لا أظن أبدا أنها تثمر أي ثمرة إذا لم يكن القائم بها حريصا على أن يقدم نصائحه وإرشاداته على نحو عملي يتمثل في سلوكه ومعاملاته مع الناس ومع طلابه ومع أهل بيته. إنه يعلم ويرشد ويكتب ويملي، وأبناؤه من طلابه أو أبناؤه من صلبه يتابعونه ويحسنون المتابعة، بل ويطابقون بين فعله وبين أسلوبه النظري في التربية والتعليم. وكثيرا ما جلست إلى نابهين من الناس وسألتهم عن عوامل النجاح التي أوصلتهم إلى تلك المنزلة المتميزة، وكنت أرى منهم ما يشبه الإجماع على عنصر مهم جدا، ألا وهو أن الله عز وجل قد أكرمهم ووفر لهم قدوة حسنة. بل إن أخاكم الذي يشرف بالحديث إلى حضرتكم الآن أيضا هو واحد من هؤلاء الذين تأثروا بالأسوة الحسنة، حيث قيض الله عز وجل لنا في مسيرة التعليم من أحببناه وتمنينا أن نكون مثله، بل وأن نزاول ذات العمل الذي يقوم به من حبه ومن الثقة به ومن هذا المنهج العملي التطبيقي، حيث كنا نراقب ونحن على صغر سننا نراقب الجانب العملي في سلوك صاحبنا. يرحم الله من مات من هؤلاء وأطال الله بقاء الأحياء منهم، اللهم آمين. وإني إذ أذكرهم الآن لأسأل الله مخلصا أن يضاعف لهم جميعا الأجر والمثوبة، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص أن يكونوا الأسوة الحسنة لأبنائهم الطلبة وبناتهم الطالبات. وبهذه المناسبة أقول الوالد الأب في بيته مرشح قبل غيره لكي يكون الأسوة الحسنة لأبنائه، ليس شرطا أن يصل إلى مستوى بعينه في التعليم، كلا، حتى ولو كان أميا هو مرشح قبل غيره ليؤدي ذلك الدور المهم، لأنه والد ولأن أبناءه يخرجون إلى هذه الدنيا فلا يجدون سواه مع أمهم، وهو أحب الناس إليهم. وعندما يكون التوجيه والإرشاد من حبيب يصل ولا ريب إلى الحبيب. فيا ليت إخواننا الأكارم يحرصون على ذلك الأمر، ويا ليتهم كذلك يعلمون بأن أبناءهم وبأن بناتهم يتابعون ويحرصون على هذه المتابعة، بل ويقارنون بين ما يتعلمون وما يشاهدون. هذا أمر مهم للغاية. فيا ليت الرجل منا يستثمر هذه العلاقة الفطرية الطبيعية التي فطر الله الأبناء عليها نحو آبائهم، ويا ليت الأمة كذلك تستثمر تلك العلاقة لتكون المعلمة الأولى والمربية الأولى لأبنائها وبناتها. الأسوة أيها السادة لها أثر عظيم، وتستطيعون أن تراجعوا أعماركم وأحداث ومواقف هذا العمر المبارك. إن شاء الله ستجدون أن كراما قد ظهروا في حياتكم تأثرتم بهم وأحببتموهم وتمنيتم أن تكونوا يوما ما كما هم. والله لقد تمنيت يوما ما أن يمن الله تبارك وتعالى علي بشقيقة، وحينها لم تكن لدينا تلك الشقيقة حتى أعامل أبناءها كما عاملني خالي إلى هذه الدرجة. وحقق الله الأمل والرجاء، وذلك بفضل القدوة وبفضل الأسوة الحسنة. هذا باب من أبواب الاستثمار عظيم. وكم تطلعنا بآمال عريضة إلى قدوة حسنة وأحسننا الظن بها إلى أعلى الدرجات، ثم قدر لهذه القدوة أن تسقط من هذا البرج العالي الذي وضعناها فيه وجعلناها على قمته وأنشدنا فيها الشعر حبا وهياما، ثم فاجأنا القدر بغير ما كنا نتمنى، فاضطربت أمور النظرة إليها، وحينها يكون الابتلاء شاقا، نعم بل ربما وصل الأمر إلى حد العقدة النفسية. نعم إذا أفرطنا في حب إنسان ما وأحسننا الظن به إلى أعلى الدرجات وسلمنا بكل ما يقدم لنا ونسينا بأنه من البشر، وهذا خطأ كبير، ثم نفاجأ بعد ذلك بأنه يخطئ كما يخطئ الناس، بل ربما أقدم على أمر لا يقدم عليه عامة الناس، وحينها أيها السادة تكون الفاجعة كبيرة فيه. حينها كما قلت منذ قليل يصل الأمر بالمرء إلى حد العقدة النفسية، بمعنى نقول له نثق في فلان أو علان، نثق في فلان أو علان، ما رأيك في فلان؟ لا يريد أن يرد على أسئلتنا، لا يريد أن يغامر وأن يدخل في تجربة أخرى تنتهي بذات النهاية، بل يفقد الثقة في من حوله. هذا أمر وارد، ولذلك أقول لإخواني الأعزاء مهما عظم شأن الثقة في إنسان ما، دائما افترضوا أحبتي، افترضوا يرحمكم الله بأنه إنسان وبشر وآدمي، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وضعت ذلك في الاعتبار لن تفاجأ أبدا بما سيقع من تلك القدوة. هناك قدوة واحدة، قدوة واحدة عصمها رب العالمين من الزلل. هناك الأسوة الحسنة التي تحدث عنها القرآن فأعلى من شأنها وأغرى الناس باتباعها على النحو الذي شرفت به منذ قليل وأنا أقدم لحضراتكم النص الكريم من سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رب؟ لمن؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال انظر إلى التعبير القرآني الجميل. لقد، اللام أداة توكيد، وقد أداة توكيد وتحقيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة يزكيها رب العزة عز وجل ويقدمها في هذا الأسلوب اللغوي الجميل ليغري البشرية كلها أن تحسن اتباع تلك القدوة النزيهة التي لا تنطق عن الهوى، والتي قال ربنا الكريم بشأنها: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويزكيها كذلك ويعلي من قدرها في سورة الحشر، ويعطيها تفويضا لا يعطى لأحد غيرها: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا. هذا إغراء كما قلت للناس لاتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهناك قراءة من أنفسكم أي من أعلاكم وأغلاكم أصلا ومنزلة وعراقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. انظر إلى القدوة، انظر إلى القدوة، قدوة يعز عليها أن ترى واحدا من التابعين لها في عانة وعذاب ومشقة. عزيز عليه ما عنتم، إذ إن رسالته تستهدف في المقام الأول إسعاد البشر، إسعاد المؤمنين الموحدين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على خيركم، حريص على إسعادكم، حريص على كل خير يعود عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأخ الحبيب، هكذا يقدم لنا رب العزة قدوة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن يا رب؟ من الذي يحقق خير هذه الأسوة؟ من الذي يستفيد من فضل هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المستفيدون فقط من التأسي بشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم أناس يرجون لقاء الله، أناس لديهم عظيم أمل في النعيم المقيم من فضل الله تبارك وتعالى، وفي ذات الوقت يخشون عذابه ويتقون غضبه ولا يقدمون على أمر يغضبه، لأنهم يأملون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. لمن كان يرجو الله ويرجو اليوم الآخر كذلك، يأمل في منزلة كريمة بين المكرمين في يوم الدين، يشغله دائما أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا المشغول بهذا الأمر معني على كل مستوى أن يحقق خير التأسي وفضل التأسي بسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكأني بهم، هؤلاء الذين قال الله بشأنهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت مشغولا بالليل وبالنهار بالساعة التي سألقى فيها الواحد القهار. إني ظننت، ظن هنا التي تفيد اليقين، إني ظننت كنت على ثقة تامة من أنني سأقف أمام ربي عز وجل وسيسألني عن عمري فيما أفنيته، وعن شبابي فيما أبليته، وعن علمي ماذا عملت به، وعن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولذلك عملت لتلك الساعة. إذن لن يحقق خير الأسوة إلا هؤلاء المشغولون بإرضاء ربهم تبارك وتعالى، الحريصون على الاستفادة من حديثه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العاطرة صلى الله عليه وسلم، الحريصون على اتباعه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما يدعون الله ويقولون اللهم اجعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. هذه أسوة الحبيب المصطفى، وأنت أيها المسلم مع من أحببت. وإن كنت محبا حقيقيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل بجد، اعمل بجد حتى تلحق به يوم القيامة في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أخي الحبيب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تعلمون أحبتي أن يهود بني قريظة ورجال الدين منهم نقضوا العهد والميثاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حريصا صلى الله عليه وسلم منذ شرفت به مدينته أن يوقع اتفاقا ينظم أمور المعاملة مع اليهود، وهو اتفاق أشبه ما يكون باتفاقية الدفاع المشترك عن المدينة المنورة، ولكن وآه مما يأتي مع اليهود بعد لكنهم انطلقوا إلى مكة لإغراء الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، وحرضوا المشركين على المسلمين، ووعدوهم أن يكونوا معهم وأن يتفق الجميع على قتال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، بل قالوا دينكم أفضل من دين محمد، بل قالوا أنتم على الحق ومحمد على الباطل، قالوا هذا وهم الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بل إن معرفتهم بسيدنا رسول الله أعظم صلى الله عليه وسلم. نقضوا العهد والميثاق، نقضوا العهد والميثاق الذي كفل لهم الأمن والأمان وأعطاهم في المدينة حرية المواطنة، بل أعطاهم حق الاستفادة من أخلاق الإسلام ومن أخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتفقد المرضى منهم ويزورهم عليه الصلاة والسلام. نفثوا سمومهم في مكة المكرمة بين المشركين، ثم انتقلوا بعد ذلك للقبائل التي تقيم بين مكة والمدينة، وقاموا بذات الدور الخبيث، وإذا بالأحزاب، إذا بالآلاف المؤلفة تحوط بالمدينة من كل مكان. وبين عشية وضحاها كان المسلمون في ابتلاء عظيم، حيث جاء الأحزاب من كل حدب وصوب وهدفهم واحد، وهو كما حدد اليهود استئصال شأفة المسلمين من المدينة المنورة، ولكن هيهات 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 ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومستهم الضراء والبأساء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ثقة في التنزيل، ثقة مطلقة في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا عنه أبدا سوى الصدق، بل ما عرفت قريش الكافرة حينها عنه إلا أنه الصادق الأمين. نتلقى الاتصال الأول، الأخت صحر من القاهرة، أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله يا ابنتي.
فحضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا هقول لك على موضوع حصل. أنا متجوزة بقالي 7 أشهر، وجوزي في واحدة قريبته بتكلمه يعني وكده، وبتتصل بيه يعني بيكلمها بالليل وكده، يعني مش عارفة أعمل إيه،
يعني
مشاكل مع بعض بقى كتير.
انتظري يا ابنتي، انتظري أرحمك الله. يعني هذه الأمور التي تتم في بيت الزوجية، هذه أسرار ما ينبغي أبدا أن تكشفي أمرها في قناة فضائية. هذا أمر يؤكد الإهمال من قبلك، لأنك ضيعت حقا من حقوق الزوج، ومن حقه عليك أن تستريه، وعليك أن تناقشي مثل هذه الأمور لا في الفضائيات، ولكن على مستوى الإخوة الأكارم من أقربائك، أو على مستوى بعض العلماء، أو يمكن أن تهاتفي واحدا من إخواننا هنا في هذه القناة المباركة لينصح لك بما ينبغي عمله في مثل هذا المقام. وعلى هذا الأساس أنصح لك أن تكتبي رقم هاتفي وأن تأخذيه من غرفة التحكم الآن، ثم اتصلي بي، وأسأل الله أن أكون عونا لك في هذه الكبوة بإذن الله. السيد عبد الله من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟
اللهم لك الحمد،
جزاك الله خير
وإياكم، تفضل.
الله يخليك. لا أنا المشكلة اللي بيني أنا وزوجتي يعني مش مشكلة تتقال على فضائيات إن الناس تكون فيها تشهد أسرار أو حاجة، لا أنا بس في حاجة بسيطة
يعني
عاوزة تفتيني فيها، وفي نفس الوقت تكون نصيحة لكل زوج وزوجة في البيوت يعني.
تفضل يا سيدي.
لأن أنا في اختلاف في وجهات النظر بيني وبين زوجته، ومش قادرين نوصل لحل مع بعض. دايما تقول لي يعني أنا بسافر، بس أنا بقالي سنة دلوقتي قاعد في البيت، فكأي زوج يعني بطلع شغل وباجي بكون معها في اليوم مثلا 2-3 ساعات، وبنام في بيتي بالليل الحمد لله، مكفيها عيشتها والحمد لله عايشين عيشة كويسة جدا، ناس الحمد لله ربنا، وبنصلي وبنصوم وكل حاجة حلوة بنعملها، دايما محسساني بالنقص، انت دايما سايبني، انت مهمل في حقي، انت ما بتسمعنيش، ودايما كل ما اطلع بره مثلا واجي كنت فين وبتعمل ايه، اخرت عليا ليه يا بنت؟ خلاص كده الراجل ما يتحاسبش على كله كبيره صغيره، انا مش ابنك انا جوزك. تقول لي لا لازم اعرف كل حاجه، وانا كنت يعني يا ريت تسمعها يا شيخ ممكن.
والله نسال الله ان تقتنع.
طيب هي معاك هي على التليفون.
على كل حال، على كل حال
طيب ماشي، نصيحة على
يا سيدي،
نصيحة واحنا نسمعك على التلفزيون يا شيخ، هستمع حضرتك على التلفزيون.
طيب ماشي. أقول لولدي هذا، كثيرون من الأزواج يتمنون أن يسمعوا هذا التحقيق اليومي، بل ويسرهم هذه الملاحقة بتلك الأسئلة ليشعروا بأهميتهم لدى نسائهم. وفي ذات الوقت أقول، إذا زاد الشيء عن حده ينقلب إلى ضده، بمعنى هذه الأسئلة التي مثلت لها الآن يعني أمر يضايق الزوج كثيرا، أنت تثقين به وتعلمين جيدا بأن عمله هو السبب في ذلك الغياب عن المنزل. كثرة الأسئلة بهذه الطريقة تجعل الرجل في شك وفي ريبة من أمره، وعلى مدار الأيام لو زادت أيضا معدلات التساؤل، أعني معدلات الملاحقة بهذه الطريقة، فإن الحياة الزوجية تتعرض للفساد وتتعرض للفشل. الأصل في كل زوجين وقد جمع الله بينهما بالميثاق الغليظ، الأصل أن كل منهما يثق في الآخر ويفوض أمره لله تبارك وتعالى. يعني ثقي بالرجل رحمني الله وإياك، والتمسي دائما له العذر، واحفظي له سره، ومن حقك أن يعني أن تطلبي منه أن يزيد جرعة الوجود في المنزل، هذا حق لك إن شاء الله، ولكن في حدود ظروف العمل الذي يقوم به. وأنا أقول لك ذلك، أقول له أيضا أجمل الأوقات التي يمر بها الواحد منا ذلك الوقت الذي يمضيه بين زوجته وأبنائه، وهذا حقهم عليك يا رجل، فأدر بيتك بطريقة لبقة ومرنة، واحرص على مشاعر الزوجة قدر الاستطاعة، وإن سألت رد عليها ردودا مريحة وليست ردودا مريبة كما يفعل البعض. أريد إن شاء الله أن تكون حريصا عليها وعلى أبنائها، وأن تمضي ما تستطيع من الوقت معها، وفي نفس الوقت أقول لها اتق الله في زوجك، ولا تكثري من هذه الأسئلة، لأن أسئلة طرحها الآن ليس لك الحق الحق فيها، وهناك أسئلة من حقك عليه أن يقدم عليها أيضا إجابات واضحة. اجعلوا الثقة بينكم هي الأصل إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لكم ولكل أسرة المسلمة التوفيق والسداد. الأستاذ وليد من الأردن، السلام عليكم يا سيدي، تفضل.
أحبك الله شيخ الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ أطلب منك بس سرق الدعاء إن شاء الله.
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
أنا الفجر بس لأن أنا كان عندي ذنوب.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه لهذا الذي سألنا الدعاء أن يمن عليه ربنا الكريم بالعفو والعافية، وألا يحرمه من صحته أبدا، وأن يعود إلى أهله سالما غانما من كل بر إن شاء الله. واجعل يا ربنا هذا الدعاء لكل إخواننا المسلمين المؤمنين الموحدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. البدري من المملكة.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يطول في عمرك ويجعل مثواك الجنة إن شاء الله، ويكتب هذا الميزان حسناتك.
اللهم آمين. جزاك الله عني خيرا.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ، نحن بما يحدث في الأراضي العربية الفلسطينية قلوبنا تدمي، والكل يعني الحمد لله ما فيش أي شك بذلك، ولكن فيما بالك يا شيخ على بعض القنوات يوصفونا احنا كمصريين مسلمين بغض النظر عن الديانة، اما كمصريين والله بألفاظ لا تليق بنا كإنسان، يعني ومش عايزين نرد، يعني بعض القنوات ألا توجه هذه يعني كلمة لهذه الإخوان العرب إخواننا في الإسلام وفي العروبة وفي كل شيء. والله العظيم يا شيخ من مبارح أقسم بالله العظيم يعني على بعض القنوات، قناة الرأي من سوريا وقناة الحوار، أقسم بالله وصفونا بالكلاب والخنازير كمصريين ككل، ولو يفرق بين الحاكم
طيب
والمحكوم.
شكرا يا أخي، وصلت رسالتك وجزاك الله خيرا. طيب الاتصال من البحيرة. السلام عليكم يا أهل البحيرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا الشيخ؟
تفضل يا أخي.
لو سمعت إن شاء الله قلت لنا على زوجتي الطلاق بالثلاثة.
بتقول إيه ثاني؟
قلت رمى على جوزتي الطلاق بالثلاثة.
مش
حضرتك الشيخ؟
يعني طيب بتقول رميت يمين بالثلاثة. يعني قلت إيه بالضبط يا حبيبي؟
قلت تكون طالع بالثلاثة. ساعات نرفزة يعني. بطلب منها طلب في مرضيش.
النرفزة دي وصلت إلى درجة إيه؟
مش فاهم حضرتك الشيخ.
يعني يا حبيبي كثيرون من إخواننا يتصلون بنا ويقولون حلفنا نعم ولكن كنا في حالة غضب.
أيوة.
هذا الغضب الذي لا يثبت معه يمين غضب يخرج الإنسان عن حالته الطبيعية تماما، حتى إن العقل يتوقف عن أداء دوره، يضرب من يقابله، انغلق تماما، يأتي بعبارات هستيرية يعني لا يفهم معناها. إن وصل الغضب إلى هذه الدرجة حينها لا يقع لك يمين. لكن حالات الغضب الأولى هذه لا يعتد بها واليمين يقع معها، فأين درجة الغضب التي كنت عليها مما عرضته أنا الآن عليك؟
هو الخلاف حضرتك يا شيخ كان من 3 أيام كان بيننا خلاف يعني.
طيب
تقولك وأنا زي ما تقول عصبي شوية يعني.
نعم.
فكان الغضب شديد يعني مش شوية يعني حضرتك.
يعني عارف مين اللي كانوا يجلسون معك في ذلك الوقت؟
ما فيش غير زوجتي بس وبنتي.
طيب أتذكر الحوار الذي دار بينك وبينها قبل أن تحلف؟
هو الحوار ان انا كنت بطلب منها اشياء يعني خدت بالك زي يعني حاجه طلب
ماشي
زي
ماشي
بالك فهي بترفض يعني. كان بيننا خلاف قبلها بيومين.
طيب.
فكل بنطلب منها حاجه متخاصمين يعني وخصمان معديان يعني
خدت
بالك. فكل ما اطلب منها تقول لي مش عارفه خدت بالك اعمل حاجه في النادي ماليش دعوه بتشوف انت خدت بالك تشخط فيا كده يعني خدت بالك. فاحنا قاعدين في مصر 6 اكتوبر يعني
خدت
بالك. فكل شويه تلم هدومها تقول انا مروحه خدت بالك انا مش قاعده معاك تاني انا ماشي مروحه خدت بالك. فقلت لها لا ما ينفعش بعصبيه لازم تقول لها انا نرفز شويه عصبي شويه خدت بالك. فقلت لها روحي وانت طالب الثلاثه.
روحي وانت طالب الثلاثه. كل الذي نستطيع ان نفعله لك الان نقول هذا يمين واحد، هذا يمين واحد ووقع بالفعل. طيب هي روحت؟
لا ما روحتش يا سيدنا الشيخ.
يعني انت قلت لها لو روحت تبقى طالق ولا قلت لها روحي وانت طالق؟
لا قبل كده قلت لها لو روحت تكون حارمه عليا، تكون حارمه عليا بالثلاث قبل كده بالظبط. فما روحتش هي. ماشي. فالمشاكل تمت مستمرة بينا يعني خدت بالك. فجيت في الاخر خالص بعدها بيوم قلت لها انت طالق عرفت.
نعم.
فهي مصممه على المروح يعني عرفت. فقلت لها انت طالق.
قلت لها انت طالق.
انت طالق بالثلاثه.
طيب لا حكاية التلاتة دي
خالص بتعصب يا سيدنا الشيخ.
حكاية التلاتة دي خليها ايه يمين واحد. هناك من المذاهب الفقهية المعتمدة من يعتد بالثلاثة ثلاثة، ولكننا نفتيك على الأيسر بالنسبة للايه للمسلمين لأن البلوى عمت بينكم في قضية الطلاق. إذا كما أرى الأمر أمامي الآن هي طالق، وإن أردت أن تعيدها إلى عصمتك فأرجعها إليك وأشهد رجلين على هذه الرجعة. وينبغي أن تعتد يعني أعني إيه ينبغي أن تقو أو أن تضع طلقة لك في الملف إن شاء الله. أسأل الله ألا تعود إلى ذلك الملف وألا تضع فيه شيئا آخر. وعليك يا بني كفارة يمين إطعام 10 مساكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
خادمة في المنزل يصح أم لا يصح؟
خادمة منزل؟
خادمة منزل معايا في المنزل.
يعني تقوم بشؤون الأسرة وأنت في حاجة ماسة إليها.
هو انا يعني انا ساعات بروح الشغل وبتبقى هي قاعده في المنزل هي والاولاد.
هي والاولاد.
هي والاولاد.
لكن مش هي والزوج.
لا الزوج هو في الشغل.
على كل حال ان كانت الضروره اسمعيني، ان كانت الضروره ملحه لوجود الخادمه في المنزل فعليها ان تكون بكامل ثيابها. تعود الى موضوعنا. طلب الأخ الفاضل الذي اتصل منذ قليل أن نوجه كلمة لإخواننا الذين يعني يزايدون الآن والذين لا يتقون الله في إخوانهم المسلمين، وتصدر عن بعضهم بعض العبارات التي لا ينبغي أبدا أن يقولها مسلم عفيف. أقول المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نزه الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية المؤمن المسلم أن تكون بهذه المواصفات. وربنا الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا إسلامنا العفيف الكريم النظيف. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تلمزوا إخوانكم، بل سلوا الله عز وجل واجتهدوا في الدعاء أن يجمع شمل هذه الأمة. سلوا الله عز وجل أن يدفع البلاء الذي نزل بخير أمة أخرجت للناس. وبدلا من أن تلمزوا إخوانكم، اعلموا بأن مثل هذه التصرفات وتلك العبارات تؤذي إخوة لكم يحبونكم والله، والله إنهم ليحبونكم ويتمنون الخير لكم ويتألمون لآلامكم ويشاركونكم مشاعركم ومعاناتكم، والله يشاركونكم مشاعركم ومعاناتكم. فاتقوا الله في إخوانكم. لن نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدلا من أن تقولوا ذلك، فكروا مع إخوانكم، فكروا مع إخوانكم وتعاونوا في تضميد جراح إخواننا الذين قدر لهم هذا البلاء العظيم. وسلوا الله الكريم من فضله وكرمه أن يدفع عنا ما نزل بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ربنا الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعقبوا وصدق الله ورسوله. وما داموا واثقين من ربهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستوى، إذن فهم واثقون من النصر إن شاء الله. ولذلك انتهت الآية: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية أيها السادة نزلت في سيدنا أنس ابن النضر عليه رضوان الله. أنس هذا لم ينل شرف الجهاد في غزوة بدر، وعز عليه كثيرا رضي الله عنه ألا ينال ذلك الشرف الرفيع. ولذلك عاهد الله تبارك وتعالى: لئن كان هناك مشهد من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله تبارك وتعالى مني مشهدا وجهادا وعملا عظيما. الشاهد في عبارته رضي الله عنه أنه وعد الله عز وجل ووعد إخوانه المسلمين إذا نال شرف الجهاد مرة أخرى مع سيدنا رسول الله فلن يضيع الفرصة وسيري ربه الكريم من نفسه ومن جهاده جهادا وإخلاصا إن شاء الله. أيها السادة الكرام، أستأذنكم لبعض الوقت في فاصل، وسنعود إليكم بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى نلقاكم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.